السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم لقيام هذا الشهر وصيامه، وأن يجعلنا الله تعالى جميعا من المقبولين. كما أسأل الله جل في علاه أن يكتب لنا جميعا القبول للصيام والقيام، وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه ويعمنا جميعا بفضله وإحسانه. أيها الأحبة الكرام، أنا أشكر لكم تواصلكم ومتابعتكم، أشكر لكل من يدخل إلى الموقع ويذكر بعض الأسئلة، وإن كنا يعني هي كثرت جدا حتى وصلت المئات، فأصبحنا لا نستطيع أن نعرضها جميعا في الحلقة، لكن عرضنا عددا منها، وبإذن الله لا نزال سنعرض عددا آخر منها بإذن الله. كذلك أيها الأحبة الكرام، أنا أشكر الإخوة والأخوات الذين يرسلون الرسائل، وهي أيضا كثيرة، فلعل الله تعالى أن ييسر إن شاء الله تعالى أن نجيب عليها أو نجيب على أكثرها. هذا يقول: والدتي يا شيخ لا تعرف الأشياء الأساسية في الصلاة، فهي لا ترضى لأحد أن يعلمها ظنا أنها تعرف كل شيء ولا تريد من يعلمها. حاولوا أن تمارسوا تعليمها بأسلوب مناسب، بحيث أنكم مثلا تأتون إلى ولد صغير تعلمونه مثلا أمامها، أو مثلا تقولين لأختك مثلا: يا فلانة أنت عندك خطأ في الصلاة، تعالي أعلمك كيف الصلاة، أو ما شابه ذلك من الأساليب غير المباشرة. كما ذكر أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما في صغرهما رأيا رجلا لا يحسن الوضوء، فيعني لم يكن مناسبا أن يأتي إليه وهما صغيران في السن ويعلمانه الوضوء. فقال أحدهما له: قال إني اختلفت أنا وأخي من منا أحسن وضوءا، فنريد أن نتوضأ أمامك وتحكم بيننا. فأقبل الرجل ونظر إلى وضوء الحسن وإلى وضوء الحسين رضي الله عنهما، وإذا وضوءهما أحسن من وضوءه. فلما انتهي قال: كلاكما صحيح، وجزاكم الله خيرا أن علمتماني الوضوء. فهما قد اتبعا أسلوبا حسنا جديدا مناسبا في محاولة تعليمه كيفية الوضوء من غير أن يسبب له شيئا من الإحراج. فكذلك يمكن أن يمارس مثل هذا الأسلوب مع الوالدة. يقول قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: وكان عرشه على الماء، ما معنى ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، يقول العباس: مرت بنا سحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والغمام؟ قلنا: والغمام. قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. ثم قال: هل تدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. هل تدرون كم بين السماء الثالثة الثانية والثالثة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 500 عام. وبين كل سماء وسماء 500 عام. ثم قال: وفوق السماء السابعة بحر، بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك عرش الرحمن، ولا يقدر قدره إلا الله، فوق ذلك رب العالمين جل وعلا. فالعرش هو على الماء، فالله سبحانه وتعالى يعني يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله جل وعلا العرش، واختار سبحانه وتعالى أن يكون بهذه الهيئة، وربك سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. يقول: ما حكم وسوسة النفس داخل الصدر، مثل شخص غضب على غيره وتكلم عليه في قلبه؟ ما عليك شيء إن شاء الله، كلام الإنسان على غيره سواء في خلوته، يعني أنا مثلا لو جلس في خلوتي وأنا مثلا بيني وبين فلان مشكلة، فقلت: أصلا أنت يا فلان غلطان، أصلا أنت يا فلان كذا، هذا لا يعتبر غيبة، لأنه يعني لا يسمعني أحد في هذا الحال، فما بالك بحديث الإنسان مع نفسه، هذا ليس عليه فيه حرج. يقول: عندنا في قناة أبو ظبي توقيت الأذان نفس توقيت أذان سما دبي، والمعروف أن دبي تسبق أبو ظبي بخمس دقائق، وقناة أبو ظبي في نفس توقيت أذان المسجد، فما العمل؟ أنفطر أم ننتظر خمس دقائق؟ أما إذا كان الأذان في القناة يوافق الأذان الذي في المساجد، أذان المؤذنين الرئيسيين، فأفطروا. إذا كان الأذان هو على الوقت. أما إذا كان الأذان ليس على الوقت بل هو مقدم فينبغي أن ينبه من يعني من يعلنه في مثل هذا الوقت، يقال له لا ترى الأذان يختلف، ينبه على هذا. وإن كنت أنا حقيقة يعني أستبعد أن تتخذ القناة قرارا بالأذان في مثل هذا الوقت وهي تعلم أنه لم يدخل الوقت، أنا أستبعد هذا يعني جدا، لكن لا بأس من تذكير القائمين عليها باتصال أو نحو ذلك. أما أنت فلا تفطر حتى تتيقن أنه قد دخل وقت الفطر. يقول ما حكم، يقول هل، يقول كنت محتلما وصليت الفجر وصليت الظهر وبعد الظهر دخلت لأستحم فعرفت أني على جنابة، فما الحل؟ إذا رأى الإنسان في ملابسه ما يدل على أنه عليه جنابة، يعني رأى أثر الاحتلام، فإنه يعتبر ذلك من آخر نومة نامها. فإذا كان هو صلى الفجر ثم نام إلى الظهر ثم رآه بعد العصر فيعتبره من نومة الضحى، ويعيد فقط يغتسل ويعيد فقط صلاة الظهر وصلاة العصر، ولا يعتبره من نومة الليل، إنما يعتبره من آخر نومة نامها. يقول ما حكم وجود كلب في المنزل، وهل صلاتي تجوز بتغيير الثوب أم يجب الغسل لكل صلاة؟ لا يجوز أن يحتبس الإنسان كلبا عنده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من احتبس كلبا غير كلب ماشية أو صيد أو حراسة انتقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. فلا يجوز أن يحتبس الإنسان وأن يتخذ كلبا في داخل البيت إلا إذا كان لحاجة مثل الحراسة على البيت، أو إذا كان كلب ماشية يرعى معه الماشية ويحفظها، أو إذا كان كلب صيد. أما غير ذلك فلا يجوز أبدا للمسلم أن يتخذ كلبا. أما لو أنه سكن مع ناس عندهم كلب، مثلا بعض الشباب الذين يدرسون في الخارج يسكنون مع عوائل، وربما كانت تلك العوائل عندهم كلب، أو أحيانا ربما صاحبنا هذا لو خالف وجاء بكلب، فإنه في هذا الحال إذا ولغ الكلب في إناء يغسل سبعا قبل أن تستعمله، إحداهن بالتراب. وأما إذا أصاب ثوبك، جاء مثلا ولحس الثوب، لعق الثوب وأصاب الثوب من لعابه، أو مثلا تمسح بالثوب، فإنه لعابه يعتبر نجاسة عادية تغسل مرة واحدة إذا كانت على الثوب. أما إذا كانت في الإناء فإنها تغسل سبعا إحداهن بالتراب. أما إذا جاء واحتك بك فجلد الكلب ليس نجسا، وذلك أن الكلب أصلا جلده لا يفرز شيئا، ليس عنده غدد عرقية تفرز شيئا من العرق. أم نور تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم.
أهلا بك شيخ. سؤالي، عندي مجموعة من الأسئلة بلا زحمة.
تفضلي.
سؤالي الأول هو أنه زوجي مريض.
إيه.
إيه. فيجب علينا نحن أن نعطي الكفارة.
إيه.
فنحن بنبني بيت عندنا بالبيت يعني مشتمل. فيجوز احنا نطعم الطعام للعمال الذين يعني اللي يعملون ان عندنا، مع العلم ان العمال اللي يعملون عندنا يعني ما يصومون.
هم مسلمين؟
اي نعم مسلمين، يعني ياخذون اجرتهم كامله، لكن يعني علينا اطعامهم، يعني هو من عندنا احنا نسوي، هو مو واجب لازم نطعم. فانا قلت يعني اذا ممكن نطعمهم الطعام يعني بدل الفدية.
إيه.
سؤال يجوز.
ليش ما يصومون؟ طيب يصلون؟
هم يصلون، بعضهم يصلون وبعضهم ما يصلون، لأنهم أكثرهم يعني إحنا بالشمال هم من الجنوب، يعني جايين يشتغلون عمالة بمنطقتنا.
عموما الأصل إيه؟ أن الصدقة، أن الإطعام يعطى للمسلمين، يعطى لمن يصلي ومن يصوم، أما من كان تاركا للصلاة وتاركا للصوم.
لا هم ما يصومون.
أيه. نعم. فأنا لا أرى حقيقة أن تعطوهم، أعطوا بعض العوائل الفقيرة الذين يصومون ويستفيدون من هذا الطعام.
طعام فقط يعني، أم يعني يمكن نعطيهم فلوس بدل الأكل؟
لا، يعطون طعام، يعني تشترون لهم مثلا رز، مثلا تحسبون لكل واحد منهم نصف صاع كيلو مثلا، فإذا كان مثلا زوجك أفطر 30 يوما تتصدقين ب30 كيلو من الرز، ومعها مثلا 6 دجاجات 10 دجاجات ونحو ذلك.
نعم.
يعني شيئا من إدام شيء. أو مثلا تحطوا معها كوسة وطماط و... يعني إدامات معينة، ليس شرطا أن يكون دجاج أو لحم.
أي نعم. السؤال الثاني هو أنه أنا عندي ورث من أهلي، يعني أملاك أخذ إيجارات.
أي.
يعني هل هذا الإيجارات عليه زكاة أم لا؟
لا ليس عليه زكاة، أنت تأخذينه وتصرفينه على طول؟
أي نعم، كل شهر أخذ يعني المبلغ من الإيجارات.
خلاص، إذا كنت أنت تصرفينه ما عليك زكاة، أما إذا كنت تأخذينه ويمر عليه سنة كاملة وهو عندك لم تصرفيه فهذا فيه زكاة. أخي طارق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا طارق.
عبد الرحمن كيف حالك؟
إياك الله يا طارق.
الله يجزاك خير على هالبرنامج.
الله يبارك فيك
ويجزاك خير على الكتاب اللي أصدر تستمتع بحياتك. أبشر غير حياة الكثيرين ولله الحمد.
الحمد لله، هذا من طيب نفسك، جزاك الله خير ومن حسن ذاتك. الله يجزاك.
الله يسلمك يا أخوي. طويل العمر عندي سؤالين بس. السؤال الأول بالنسبة للزكاة.
أي.
هل يجب على المدينين إخراج الزكاة اللي عليهم قروض وديون؟ والسؤال الثاني بالنسبة للحية، طبعا أجمع العلماء والفقهاء على تحريم حلق اللحية، ولكن ماذا عن الأشخاص الذين يأخذون من اللحية قليلا أو تشذيب اللحية؟
جميل.
وأخيرا يا أبو عبد الرحمن أقول لك يا عريفي يا أسد لا يهمك الرافضة أبد. السلام عليكم.
جزاك الله خير. الله يحييك يا طارق، يا مرحبا بك. نعم، من معنا؟ أبو وليد تفضل. أبو وليد. طيب.
ألو.
أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا وبناتي نصلي بغرفة كذا تراويح، بس كل واحد يقرأ لنفسه، يعني كل واحد يقرأ الصورة اللي تيسره، يعني ما نقرأ صورة واحدة، كل واحد يزيد القرآن ويقرأ لنفسه، وكل واحد يركع يعني على راح، ما نركع مع بعضنا، كل واحد يركع.
يعني تصلون فرادة؟
اي لا، احنا بغرفة مجموعة كده، يعني صافين عند بعضنا، بس ما احنا يعني زي الإمام نصف مع بعض، نقرأ مع بعض ونركع مع بعض.
يعني اقصد ام محمد ما لكم إمامة؟
لا لا،
كل واحدة تصلي لحالها.
ايوه بس
ما عليكم مجموعة. بس ان شاء الله
يعني عادي كله،
صلاتكم صحيحة ان شاء الله. هي.
الله يعطيك العافية.
حياكم الله. الله يحييكم. أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك الشيخ ويطول عمرك.
الله يبارك فيك يا أحمد.
الشيخ لو سمحت طال عمرك بخصوص الزكاة، إذا كان عندك يعني خدم يعني يشتغلوا عندك بالبيت، فحبيت تطلع الزكاة هذه لهم، يعني لهم لأهلهم يعني محتاجين.
إيه جميل، سأجيبك عن ذلك إن شاء الله يا أحمد.
مشكور شيخ.
بارك الله فيك، حياك الله. سلمى تفضلي. سلمى.
الو.
تفضلي.
الو.
اسمعك تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك شيخ؟
الله يحييكم يا سلمى، بارك الله فيكم.
نحبك في الله يا شيخ.
بارك الله فيكم، الله يجعلنا وياكم من احبابه يا رب.
شيخ احنا نرحب فيك اذا تجي على العراق
ان شاء الله تعالى، عسى الله ان ييسر ذلك باذن الله. تعطينا سؤالك سلمى.
شيخ انا عندي سؤال.
تفضلي.
شيخ احنا عندي سؤال، يعني احنا قاعدين الديت.
ماذا؟
شيخ هذا البيت احنا يعني قبل هو مو ملكنا ولا ملك الاولي انباعه.
السؤال ما هو واضح يا شباب عندي. اعيد السؤال يا سلمى.
تسمعني؟ شيخنا.
ايه؟
تسمعني؟
اسمعك نعم.
احنا قاعدين نفتح منزل.
ايوه.
وفهذا المنزل مو ملكنا، ملك الدولة.
ايوه.
كان في قبل باعوا.
شباب أنا تراني ما فهمت، أبو سعيد إذا فهمتوا فهموني في السماعة، ما فهمت، ما عرفت والله وش تقول، والصوت أيضا يتقطع. أرجو من الأخت سلمى تتصل مرة ثانية لأن الصوت ما كان واضح عندي أبد. أو شباب إذا رقمها عندكم اتصلوا بها. من معي؟ أبو وليد تفضل.
السلام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أبو وليد.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
الله يجزيك خير.
نشكر إذاعة قناة نور دبي ونشكرك شيخ، جزاك الله خير.
الله ينور قلبك. الله يجزيك خير.
الله يبارك فيك. طال عمرك. عندي ثلاثة أشياء، جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص الصلوات الفايتة الكثيرة أكثر من سنة وسنتين أو أكثر.
إيه؟
هل قضاء أم ما عليها قضاء؟
جميل، سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
أوكي. السؤال الثاني بخصوص زيارة المقابر، ما يعني شو الطريقة الصحيحة أثناء زيارة علشان ابتعد من أمور البدعية وأمور المخالفة؟
جميل، هذا سؤال حسن. أبشر يا أبو وليد، أجاوبك.
أوكي. السؤال الثالث الأخير، رفع الأيدي أثناء خطبة صلاة الجمعة وقت الدعاء.
إيه، عندما يدعو الإمام.
أيوة.
إيه، جميل،
جزاك الله خير شيخ.
الله يحييك، يا مرحبا بك. أم زينب تفضلي.
أيوة.
أم زينب معنا يا شباب. أم زينب ولا راح؟
أيوة.
أو زينب عفوا.
السلام عليكم.
أم زينب تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
إيه نعم، تفضلي.
يا شيخ، أنا رجل طلقني 3 مرات، حليت علي لا لا؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. طيب عطوني يا شباب فرصة بس قبل الفاصل. أخوي طارق سأل عن الشخص الذي عليه دين، هل يخرج الزكاة أم لا؟ بعض أهل العلم يقول إن الدين، يعني لو كان إنسان عنده مثلا 100,000 وعليه دين 50,000 فلا يزكي إلا 50,000 الباقية، وبعضهم يقول بل إنه يزكي كل المال الذي تحت يده، والأقرب الله تعالى أعلم أنه يزكي المال الذي تحت يده ما دام أنه تام التصرف به، وإذا كان عنده هذا المال فلا بأس أن يسدد به دينه، لكن ما دام أنه مال تحت يدك تتصرف به فالأقرب أنه يزكي. ديوني التي عند الناس لا أزكيها حتى أقبضها منهم، هذا الذي تبين لي والله تعالى بعد التأمل في المسألة. طيب هذا فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود إليكم وأيضا نعود إلى رسائلكم، ويسعدني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الثاني لأخي طارق بعد سؤالي عن الدين، يقول ما حكم الأخذ من اللحية؟ العلماء لهم في هذه المسألة قولان مشهوران، بعض أهل العلم يحرم الأخذ من اللحية مطلقا ولهم على ذلك أدلة، منها أنه لم يثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوفروا اللحى، أعفوا اللحى، كثروا اللحى، فقالوا إنه لا بد أن يكثرها وأن يعفيها، وكذلك قول الله تعالى عن هارون أخي موسى لما قال هارون لأخي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، دل على أن له لحية تمسك، يعني لها حجم يعني كبير. وبعض العلم يقول إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة، واستدلوا بفعل عدد من الصحابة، فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، وكذلك جاء هذا عن جابر أنه كان يأخذ من لحيته دون تقييده بالقبضة، وجاء عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته دون تقييده بالقبضة، وجاء كذلك عن عمر رضي الله عنه، كله ثابت بأسانيد صحيحة أنه كان يأخذ من لحيته دون تقييده بالقبضة أيضا، وكذلك جاء عن ابن جريج، وجاء عن جمع من السلف ممن هم من التابعين. والقول بجواز الأخذ من اللحية هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بجواز الأخذ من اللحية، وإنما الخلاف في مسألة هل يجوز أخذ ما زاد عن، هل يجوز أخذ ما نقص عن القبضة أم لا. وبالتالي إن أخذ الإنسان ما زاد على القبضة فلا بأس عليه في ذلك بإجماع العلماء الأئمة الأربعة، وقد حكيت أقوالهم، وإن أخذ ما نقص عن القبضة فأفتى بذلك بعض أهل العلم، لكن الأولى ألا يأخذ ما نقص عن القبضة التزاما بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. أختي أم محمد سألت أيضا، أو عفوا أخي أحمد سأل عن الزكاة للخدم، إذا كان الخدم فقراء جاز أن يعطيهم من الزكاة بشرط ألا يستفيد من ذلك شخصيا، يعني بعض الناس يعطي الخادم من الزكاة حتى الخادم ما يقول أعطني رواتب المتأخرة، أو ربما يعني يخصم عليه ويسكت الخادم بناء على أنه في رمضان أعطاه 1,000 ولا 2,000 زكاة. فإذا كان ليس هناك مصلحة شخصية ونفع شخصي من إعطاء الخادم للزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان من الفقراء والمساكين، وهو في الغالب سيكون من الفقراء والمساكين لأن ما تغرب وترك أهله إلا لأنه محتاج. أبو وليد سأل عن قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة، إذا ترك الإنسان الصلاة فهو على خطر عظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا يجوز للإنسان أن يترك صلاته، فإن تركها فهو آثم في ذلك، وإذا تركها مطلقا فقد حكى عدد من أهل العلم أنه كافر بذلك للأدلة التي تقدمت. فإذا تاب الإنسان من تركه للصلاة أو من تساهله بها فلا يشرع له أن يبدأ يقضي الصلوات الفائتة، وإنما خاصة أنها كثيرة كما ذكر، وإنما يستمر على صلاته ويكثر من صلاة النافلة، يكثر من صلاة النوافل، ولأجل أنه إذا حاسبه الله تعالى يوم القيامة على الفرائض ثم وجد عنده نقص يسدد هذا النقص من النوافل. يقول أيضا ما حكم رفع الأيدي عندما يدعو الإمام في خطبة الجمعة؟ لا يسن للإمام ولا للمؤمنين أن يرفعوا أيديهم في خطبة الجمعة أثناء الخطبة إلا إذا دعا الإمام بالغيث، إذا دعا بنزول المطر، فإذا رفع الإمام يديه وقال اللهم اسقنا اللهم أغيثنا مطرا ونحو ذلك فيرفع الإمام يديه ويرفع المأمومون أيضا أيديهم. أما في الدعاء العادي اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأصلح أبناءنا ونحو ذلك فلا يشرع للإمام أن يرفع يديه ولا يشرع أيضا للمأموم أن يرفع يديه. سأل عن زيارة القبور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، فلا بأس بزيارة الإنسان للقبور وهي سنة في حقه في حق الرجال، وإذا زار الإنسان القبر يأتي يعني يسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقوا، نسأل الله لنا ولكم العافية، يسلم السلام السنة على هذه القبور، و يأتي لصاحب القبر الذي يريد أن يزوره إن كان يريد أن يزور أباه أو أمه أو كذا، وعادة صاحبه وعادة المدفون في القبر يكون على جنبه الأيمن متجها تجاه القبلة، يكون وجهه تجاه القبلة، فتأتي أنت وتجلس مقابل وجهه وبالتالي سيكون ظهرك للقبلة، تجلس مقابل وجهه كما كنت تفعل في الحياة، فإنك في الحياة تجلس مقابل وجهه وتدعو الله تعالى له وتستغفر له، هذا هو المشروع في حق القبور. أما التمسح بالقبور ونيل البركة يعني الزعم بها أو دعاء أهلها من دون الله، يأتي بعض الناس يزور بعض قبور الصالحين ويدعوهم من دون الله أو يرجوهم أو ربما وضع أحجارا فوق القبور رجاء أن تكشف كربته ونحو ذلك، هذا كله ليس مشروعا بل هو من البدع. أختي أم زينة من العراق طلقها، تقول طلقها زوجها 3 طلقات، طبعا الطلاق مرتان كما قال الله عز وجل، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فالأصل حقيقة فيما يتعلق بالطلاق أن يسأل الرجل نفسه لأنه لا بد أن يستفهم من بعض الأمور المتعلقة بالطلاق، لكن إذا كان طلقك طلاقا بثلاث مجالس يعني طالق ثم بعد فترة قال طالق ثم بعد فترة قال طالق فهي 3 طلقات متفرقات وكان قاصدا للطلاق وكنت أيضا على طهارة الاستحائضة أو كنت حاملا، فإن الطلاق يقع على الصحيح ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأنا ودي حقيقة أن الأخت أم زينة تشرح هذا الموضوع لأحد طلبة العلم الموجودين في العراق، وما شاء الله العراق فيها عدد كبير من المشايخ ومن العلماء يمكن الاستفادة منهم في ذلك. يقول فضيلة الشيخ شخص عنده عدد من يقول عنده عدد من العقارات ويريد أن يخرج أو يريد أن يخرج المال أو يهب المال في الأعمال الخيرية، هل يجوز لأحد المساهمين في العقار إرسال بدل حجج عن الأموات من أهله من نصيبه من دخل العقار أو من نصيب غيره من المساهمين بعد موافقتهم؟ الذي فهمته من السؤال أن هذا عقار مشترك فيه مجموعة ويعني عمارة مثلا إما أخذوها ورثا ولا هم اشتروها، فهذه العمارة غلتها مثلا نفرض أنها 100,000 في السنة، فهذه 100,000 الآن هم يسألون يقولون هل يجوز أن نرسل يعني مثلا مشتركين فيها 10 وبالتالي كل واحد له 10,000 تخصه لكنهم أوقفوها كلها لله، وبالتالي أنا من ضمنها العشرة فأنا أتحكم بالعشرة آلاف وأخي يتحكم بالعشرة آلاف التي تخصه وهذا لكن كلها تكون صدقات لأننا نوينا أنها صدقة لكن أنا أحدد العشرة آلاف الخاصة بي أين أنفقها أطبع بها كتبا ولا أتصدق بها ولا أسدد بها ديون عن الفقراء ولا أحجج بها أحدا عن أهلي الموتى وهذا أيضا من عمل الخير فلا بأس علي في ذلك ما لم نتفق على مصرف معين لهذه الأموال فنصرفها كلنا فيها ما دام أن كل واحد يتصرف في الجزء الخاص به فليس عليه في ذلك بأس إن شاء الله إذا كان في اتصال الشباب أعطوني يقول أبو فهمان تفضل
أيوة السلام عليكم
مرحبا يا أبا فهمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أني أحبك في الله يا شيخ محمد
بارك الله فيك أحبك الله الذي أحبتني فيه تفضل
السؤال الأول أصلي أنا والعائلة منهم ست نسوة الوالدة الله يحفظها وزوجتين وثلاث بنات وثلاثة أولاد نصلي في البيت يعني المسجد بعيد بحيث والمسجد ما فيش قسم نساء أو كذا فأنا أصلي والحمد لله من بداية رمضان ومن قبل رمضان الصلوات الخمس والآن التراويح نصليها في البيت فهل صلاة جائزة أو الأفضل أروح إلى المسجد بحيث المسجد يعني يبعد حوالي كيلو ونص كذا
طيب إذا كان استطعت أنك تذهب وتصلي في المسجد الفريضة ثم تعود وتصلي به
إذا مشيت إلى المسجد أوصل قد قامت الصلاة وقد فاتتني ركعة أو ركعتين كذا
يعني كيلو ونص ما هو بعيد كثير ترى يا أبو فهمان
أيوة لأن الأذان من المسجد ما أسمعه على طول لأن أسمع ما أقول عبر التلفزيون المسجد بعيد شوية حوالي كيلو ونص ولا مع الحارة ومع العماير كذا ما نسمع الأذان
عموما إذا كنتم لا تسمعون الأذان أبدا ليس لأن الميكروفونات ضعيفة لكن لشدة بعد المسجد عنكم وفي مشقة في الذهاب إليه فلا بأس أن تصلوا في البيت بهذه الطريقة لكن الأولى أن تذهب وتصلون في المسجد الجماعة تصلي العشاء ثم ترجع وتصلي بأهلك التراويح فلا بأس عليك في ذلك أو تصلي بهم عشاء وتراويح وتعتبر العشاء بالنسبة إليك سنة العشاء الثانية هذا الجواب
السؤال الثاني
تفضل يا أبا فهمان تفضل سؤالك الثاني
دعاء الاستفتاح مثلا صلاة الظهر قبلها أربع ركعات هل ركعتين دائما دعاء الاستفتاح أم في ركعتين وبعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم يقرأ دعاء الاستفتاح السنة أن يقرأ في كل هذه الركعات وهو سنة ليس واجبا
شكرا طيب زكاة الفطر
نعم
على من تجد يعني مثلا أنا ما عنديش عمل أو كذا وعاطل والحمد لله على كل حال ما نقول شنو باسمه بس أحيانا يجيني عمل وكذا وأكتشف رزقي منه لو أحيانا أجلس كذا بدون عمل هل على من تجد يعني الفطرة زكاة الفطر
تجب على القادر يا أبو فهمان إذا أنت غير قادر ما تجب عليك زكاة الفطر إذا أنت قادر وعندك مال نعم إذا ما عندك قدرة ما يجب عليك بارك الله فيك فين قد سعيد يتصل من وين تفضل يا سعيد
السلام عليكم يا شيخ
مرحبا يا سعيد عليكم السلام ورحمة الله
الله ينور وجوهنا مثل وجهك يا شيخ
الله يحييك لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك
حياك يا شيخ
الله يحييك يا سعيد
جعل بالذرية الصالحة يا شيخ
الله يا رب يرزقنا وإياك ومرحبا بك وبأهل عمان تفضل
آمين يا شيخ أنا عندي سؤال يا شيخ عندي زوجتي تبزور شو اسمه قبر أبوها في المقبرة ما الحكمة من منعها يعني من الذهاب
والله النساء الأولى ألا يزرن القبور يكتفين بالدعاء للموتى بس أو النظر إليها من خارج المقبرة أما دخول المرأة بين المقابر وكذا يعني نهى عنه عدد كبير من أهل العلم
عندي سؤال ثاني يا شيخ أنا كنت في مكان بعيد طالع يعني من الدوام فأضطر يعني خلصنا من صلاة المغرب اضطريت اني اصلي صلاة العشاء هل يجوز ان اصليها في نفس المكان اللي طلعت منه يعني صلاة العشاء اجمعوها ولا اصليها في الطريق لين اوصل بلدي
ما فهمت السؤال اعد السؤال
انا يا شيخ خلصت صلاة المغرب وكنت في دوامي على اساس اني اطلع اروح صوب اهلي فاصلي صلاة العشاء يعني اجمعوها مع صلاة المغرب ولا اصليها في الطريق
كم بين دوامك وبين اهلك
والله يمكن 250 كيلو
اي خلاص بركه صل العشاء ما عليك بس اجمع المغرب والعشاء تقديما
مشكور يا شيخ
الله يحييك يا مرحبا بك عمار تفضل
الو
مرحبا يا عمار
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
أهلا يا عمار.
رمضان مبارك عليك.
الله يبارك لنا وياك، جزاك الله خير.
شيخنا أنا شيخنا عندي سؤال.
تفضل.
لي شيخنا لي أخ أكبر مني سنا مشهور له ومصدوم. حسب قول عالم دين وأخي ترك كل شيء واتجه نحو شهواته. ولا شيخنا ولا يمكن التفاهم معه. يا شيخ يعني ما أقدر أحل المشكلة أنا ويا.
اخفض صوت التلفزيون يا عمار.
ها شيخنا؟
أقول اخفض صوت التلفزيون حتى بس أستطيع أسمعك.
ان شاء الله ان شاء الله. شيخنا عندنا مشاكل مشاكل يعني ما اقدر احلها انا يعني لان هو ما يعني يستجيب لي وانا اصغر منه.
اي السؤال ما هو قصدك كيف تحلون المشكله؟
اي شيخنا يعني هو ما يتفاهم.
كم عمره اخوك؟
20 سنه.
وانت؟
أنا
19. ما شاء الله عليك، الله يوفقك يا عمار، ابشر يا ولدي، إن شاء الله سأجيب عن ذلك. طيب تعطونا فرصة يا شباب بس إن نعم، أخي سعيد أجبته حول أما بالنسبة للعمار يعني مناصحة الناس أمر مهم، إنما القضية كيف السبيل إلى مناصحتهم بالأسلوب المناسب الذي يقبلون به هذه النصيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. وبالتالي استعمالك للرفق معه واللين والمحبة والدعاء له ونحو ذلك هذا بإذن الله تعالى يكون نافعا له. وأسأل الله تعالى أن يصلحه وأن يهديه. وإن تيسر أيضا مدام تقول مسحور وكذا إن تيسر أن تقرأ سورة البقرة في البيت يوميا بإذن الله تعالى أنه يستفيد هو من ذلك أيضا. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز قراءة القرآن أثناء الصلاة؟ أضع حامل أمامي. نعم لا بأس بقراءة القرآن أثناء الصلاة حتى لو كان الإنسان ماسك المصحف بيده لا بأس إذا لم يكن حافظا لا بأس عليه في ذلك. يقول يا شيخ ما حكم من يبتعد عن إخوانه؟ هذا من سوريا. يقول لأنهم سببوا له بعض المشاكل والخسارة وهو يشعر بضيق كلما تذكر ويريد الرحيل بعد أن يطلب الرضا من أمه فقط لأن والده متوفي. إذا كان الإنسان مخالطته لإخوانه ومجالسته لهم تزيده مشاكل معهم وتزيدهم يعني أنواعا من الاضطراب والخصومات فلا بأس أن يبتعد عنهم قليلا بعد إرضائه لوالدته طبعا، لكن يصبح متصلا بهم يعني يصبح يزورهم أحيانا يجالسهم أحيانا، ليس شرطا أن يكون مجالسا لهم يوميا إذا كانت هذه المجالسة اليومية تسبب المشاكل بينه وبينهم. يسأل عن الإبر التي في العضلة هل هي تفطر أو لا؟ سأجيب على ذلك بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله، فيسعدني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم أخذ الإبر في العضل؟ الإبر تنقسم إلى قسمين، منها الإبر المغذية التي تغني الإنسان عن الطعام والشراب فهذه تفطر إذا كانت بكمية كبيرة، يعني مثل من يأخذ المغذيات وكذا فربما يجلس أيام ما يأكل ولا يشرب. أما بالنسبة للإبر غالبا المسكنة الإبر الإنسولين ونحو هذه لا تفطر على الصحيح لأنها لا تغني عن الطعام والشراب. يقول من عمان يقول ما رأيك في التعامل مع الأساتذة من الدول الأخرى الأجانب في أمور الدنيا؟ لا بأس في ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري مع اليهود وكان يهدي أيضا إلى النصارى، أهدى صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس حاكم الإسكندرية أهدى إليه هدية واستقبل هديته، أهدى إلى النجاشي لما كان غير مسلم أيضا واستقبل هديته، فلا بأس عليه في ذلك الإنسان أن يكون بينه وبينهم هدايا ويكون بينه وبينهم تواصل بشرط أن يظهر الجانب المشرق في تعامله، أن يتكلم بالكلام الحسن، أن يتعامل التعامل الحسن، أن يكون خير نموذج للمسلمين، فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. يقول يأتيني وساوس كفرية وأدخل في متاهات، ما الحل لذلك؟ ذكرت مرارا أن هذه الوساوس لا ينبغي الإنسان أن يلتفت إليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. ما دام أنك لا تكلمت ولا عملت، خلاص كون الإنسان يوسوس له الشيطان بهالأمور هذه لا يلتفت إليها الإنسان. تقول: يا شيخ، هل يشترط قراءة القرآن الوضوء والحجاب؟ يشترط الوضوء، لكن لا يشترط المرأة أن تكون عليها حجابها عندما تريد أن تقرأ القرآن. يقول: زوجتي خرجت من بيت أهلي مكان السكن ولا تريد الرجوع إليه إلا إذا بنيت بيتا لها، وهي تعلم أني لا أستطيع ذلك، وهي ممتنعة حتى الآن عن مكالماتي وعن رد علي، وتجرحني أحيانا بكتابة رسالة جارحة، فماذا تنصحني؟ يعني مثل هذه الأمور، المشاكل الشخصية بين الناس، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال جل وعلا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا هم يريد الإصلاح فالله تعالى يعني يوفق بينهما فيما يريدان. فيعني أنا أنصح حقيقة أن يكون هناك من يحاول أن يحل المشكلة بينكم، لعل الله تعالى أن يصلح ما بينك وبينها، وادعو الله عز وجل أيضا. ويمكن أيضا أن تقول لها يعني: لا تستعجلي علي، انتظري علي سنة أو سنتين بحيث أني أستطيع أن أوفر منزلا. يعني حاول أنك تصل معها إلى أنصاف الحلول بينك وبينها. مأمون تفضل. مأمون،
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا مأمون. السلام عليكم. السلام
يا نبيك عبدك الله يا شيخ.
الله يجزيك خير، أحبك الله
شيخ. الله يبارك فيك، اللهم أجل ساميك ويأجل ساميكم.
آمين، زاك الله خير.
سؤال: تفسير الولدان في سورة النساء ما معنى؟
ماذا؟
تفسير الولدان التي وردت في سورة النساء.
الولدان؟
نعم.
ما فهمت السؤال.
تفسير ما ملكت أيمانكم.
ما ملكت أيمانكم.
طيب. ويتام النساء ثلاث فقرات.
في أول سورة النساء قصدك.
أيمانكم. نعم نعم.
من فتياتك.
ما معناها؟
طيب أبشر، إن شاء الله سأجيبك عن ذلك. نعم. إن شاء الله. سما تفضلي.
مرحبا شيخ.
مرحبا بكم، حياكم الله. نعم اسمعك، تفضلي.
شيخ، اليوم اكتفري بك تدعي لي بالذرية الصالحة.
أسأل الله تعالى أن يرزقنا ويرزقك ويرزق الجميع يا رب الذرية الصالحة يا ربي. اللهم صل على محمد.
ادعي لنا يا شيخ.
إن شاء الله تعالى، وادعو لنفسك أيضا، وأسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالذرية الصالحة يا رب. من معنا يا شباب؟
يوم هذا بس نسمع صوتك.
بارك الله فيكم أختي سما، الله يحفظكم، بارك الله فيكم. شيخة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك شيخ، بغيت أسأل بحاجة.
تفضلي.
سمعت في أحد المحاضرات إذا كنت تقول من لا يصلي لا يزوجه، وإذا تزوج فزواجه باطل.
أي.
فالحين أنا الله يسلمك عندي زوجي هالمشكلة، يعني صراحة ما كنت قبل الزواج ما كنت أعرف هذا، مع أنه سألنا عنه وكان أقول الحمد لله أنه كله صلاته وكذا.
أي.
بس اكتشفت الحين أنه ما يحافظ على صلاته. وعندهم أنا نصحة أقول له يروح المسجد، فهو عنده مشكلة صنف الظهر، فيقول لي أنا ما أقدر أوقف، مع أني أعطيته مثلا سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى سخنا مثلا إذا ما الواحد ما واقف هو جالس أو على كرسي، فهو يشرد علي يقول لي أنا ما أقدر أستحي من ناس هم رجاجل واقفين وأنا جالس.
طيب يصلي في البيت؟
يصلي أحيانا، ما أقول لك لا، فأنا حين توه تعبان يعني خايفة أن يكون أصلا زواجنا باطل.
اي سأجيبك يا بنتي عن هذا ان شاء الله.
شكرا الله يخليك،
بارك الله فيكم. مولود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، يا مرحبا.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
صلاه الوتر،
اي
هل فيها قضاء؟
نعم سأجيبك عن ذلك ان شاء الله تعالى.
بارك الله
عليك، حياك الله يا مولود. أم ريتاج تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز لي أن أكذب على أبوي أني مروحة يعني السوق؟ أنا ما مروحة السوق، مروحة بيتي الددي.
تكذبين على أبيك إيش؟
إني مروحة السوق، بس أنا ما مروحة السوق، مروحة بيت جدتي.
طيب لو قلتي له إنك رايحة لبيت جدتك بيزعل؟
هو ما يحب إن أروح بيت
جدتي. جدتك اللي هي أمك؟
أيوة.
طيب هل هناك سبب معين هو يمنعكم منها لأجله؟
والله ما أنا عارف يعني، ما أدري، ما يحب يعني روح.
أي طيب أمك موجودة عندكم ولا عند جدتك؟
موجودة عندنا.
ويمنعها أيضا؟
لا ما يمنع أمي يعني.
أي
الشيخ طيب. عند السؤال الثاني. ألو
أسمعك. نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز لي أن أكتب سيناريو ويمثل عليه؟
سيناريو؟
أيوة.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
مشكور، إزاك الله،
بارك الله فيكم. أم عمر تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أول شيء أنا بهنك قناة نور دبي عليك. ثاني شيء شيخ أنا حب أسأل سؤالين. أول شيء قراءة القرآن بدون حجاب هل تجوز؟ ثاني شيء اللي هو أنا عندي ابني عمره 2.5، هل إذا غلط وضربته أنا أؤثم على ذلك؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
كمان شغلة بس ما ليش يا شيخ تطول بالك، شغلة فيه هي أنا حبة يعني إنه رسالة توصلها لأهل الدين اللي هي بالنسبة للحج، إنه عم بتصل أحاول إنه مثلا نشوف قديش تكاليف الحج إلي ولزوجي، بس لأن التكاليف إنه حتى الشخص مثلا اللي معاشه 15,000 مستحيل إنه مثلا يقدر يطلعها، فهاي المشكلة إنه المفروض إنه أنتوا كشيوخ تطرحوها.
أنت قصتك بتحجين من وين؟ من الشارقة؟
إيه من الشارقة، يعني إنه تقريبا أقل حملة عم بلاقيها 40,000 70,000 80,000 يعني.
لا إنه ما أظن بهالقيمة.
أنا عم بتسأل إنه إذا اتصلت في المحطوطين بالوسيط الحملات إنه التكاليف عم بتصير هالقد.
عجيب والله، المبلغ كبير جدا. ما أدري أبو سعيد كذا عندكم الحج؟ تقول 40,000 و50,000. يمكن هذا الخاص، هذا اللي الفي اي بي. انت ليش ما تروحين في حملة حقتنا يعني حق المساكين يعني؟ هل طيب لا طيب طيب بقية الأسئلة اذا نجيب عنها في الاخوة فاجأوني ان الوقت انتهى، وقت الحلقة، فلعل إن شاء الله تعالى نجيب على هذه الأسئلة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وأنبه أيضا أني سأجلس، شباب طلعوا بس الرقم، أنا سأجلس إن شاء الله تعالى في الاستوديو أيضا لمدة ساعة كاملة، من كامل الإخوة والأخوات يريد أن يسأل، وكذلك مئات الرسائل عندنا سنحاول أن نجيب عليها بإذن الله، فمن أراد أن يتصل فمرحبا به، بارك الله فيكم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين، وكيد الكائدين، وشماتة الشامتين، وإفساد المفسدين، وسحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، صل اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.